أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: ونظيره في ظهور المنافاة لما هنا ما ذكروه في باب الصلح. يتعرض المصنف لمسألة أخرى لبيان أن الفقهاء في هذا المورد أفتوا بما يخالف وينافي ما ذهب إليه في مسألة بيع الوكيل للنصف مطلقا، حيث انتهى المصنف إلى أن الوكيل إذا باع نصفا لمال بينه وبين شريكه يحمل على النصف المختص به، اعتمادا على تفسير الإشاعة بأن المقصود منه الإشاعة في المجموع بما هو مجموع، وليس المجموع بما هو مجموع الحصتين. ولكن وجدت كلمات لبعض الفقهاء تنافي ما استظهره المصنف. تقدم في الدرس السابق أحد الموارد، وهو هبة الزوجة لنصف مهر نصف مهرها ثم تطلق، فيملك الزوج في ذمتها نصف المهر. أفتى الفقهاء بأن النصف الذي تملكه الزوجة لطليقها هو النصف المشاع، وهذا ينافي ما انتهى إليه المصنف من أنه يحمل على النصف المختص. هذا ينافي ما ذهب إليه المصنف. ثم يقول: وأيضا، هاي العبارة اللي قرأناها، أيضا هناك مورد ونظيره، يعني ونظير الفتوى السابقة في المنافات لما هنا كذا، اللي هو في الصلح. إذن يقع الكلام في هذا المطلب في بيان كيف وقعت المنافات بينما ذهب إليه المصنف وبين رأي المشهور في هذه المسألة. أولا، في بيان فرضية البحث، فرضية المسألة، لو فرضنا أن زيدا صاحب يد على دار، زيد يسكن في دار، ثم جاء شخصان يدعيان الملك، شخصان أخوان، ثم جاء شخصان أخوان يدعيان أن هذه الدار ملك لهما بالإرث، مات أبوهما وهذه الدار انتقلت لهما بالإرث، فيدعي أحدهما أنه ملك النصف بالإرث والآخر ملك النصف الآخر بالإرث أيضا، إلا أن صاحب اليد وهو زيد في المثال اعتقد بصدق أحدهما وكذب الآخر، فأقر لأحد الأخوين بدعواه، أي أقر له بالنصف، بنصف الدار، وأنكر دعوى الآخر، فصار هذا المقر له يملك نصف الدار وصاحب اليد يملك النصف الآخر. فإذا الدار ظاهرا هي ملك بين صاحب اليد زيد وأحد الأخوين، كل منهما يملك النصف مشاعا. واضح إن شاء الله. ثم عرض صاحب اليد وهو زيد في المثال على هذا المقر له، هذا الشخص الذي قبل بدعوة وأقر له بالنصف، زيد عرض عليه المصالحة بأن يملكه النصف المقر له بمقابل 100 دينار مثلا. فزيد بعد أن صدق هذا الشخص وأقر له بالنصف قال له صالحني على نصفك 100 دينار. فصالحه هذا المقر له، قال له نعم صالحتك على هذا النصف المقر 100 دينار. الكلام يتقع الآن البحث حول هذه العبارة، وهي قول المقر له أحد الأخوين، المقر له قال لصاحب اليد صالحتك على نصفي 100 دينار، هل هذه المصالحة صحيحة أو لا؟ هذا هو محل البحث. المصالحة التي وقعت بين المقر له وبين صاحب اليد على نصف الدار، هذه المصالحة صحيحة أو لا؟ واضح إن شاء الله. ثانيا، قال الفقهاء في مقام الجواب عن هذا البحث أن الصلح الواقع بينهما صحيح في ربع الدار، والصلح في الربع الآخر يعتمد ويتوقف على إجازة الأخ الآخر. وقلنا أخوان دعوة ملك الدار بالإرث، هذا أحدهما هو الذي صالح. الفقهاء يقول، قالوا ربع الدار أي نصف المقر له صحيح بالصلح، أما الربع الآخر من حصة المقر له تحتاج إجازة الأخ الآخر. واضح إن شاء الله. على وهذا يعني من الفقهاء، هذا الفتوى من الفقهاء، هذه الفتوى من الفقهاء تعني أن الفقهاء حملوا النصف الذي وقعت المصالحة عليه، حملوه على أي نصف؟ المختص بالمصالح، أو حملوه على النصف المشاع في الحصتين، حملوه على النصف المشاع في مجموع الحصتين. أي حصتين؟ حصة الأخ الأول والأخ الثاني كما سنبين توضيحا. التفتوا وياي، عندنا ملك واقعي، أي أن الدار واقعا مملوكة لمن؟ للأخوين، نصف للأول ونصف للثاني بنحو الإشاعة، ولكن ظاهرا الدار ملك من؟ نصف لصاحب اليد ونصف للمقر له. فعندنا ملكية واقعية وعندنا ملكية ظاهرية. الملكية الواقعية سببها الإرث، ملكها الأخوان بالإرث كل منهما نصف مشاع. والملكية الظاهرية نصف لصاحب اليد بمقتضى أنه صاحب يد، ونصف لأحد الأخوين بمقتضى الإقرار. صار واضح إن شاء الله. الأخ المقر له حينما صالح صاحب اليد على النصف، هو يعلم واقعا، هذا الشخص المقر له يعلم واقعا أن الدار نصفان، نصف له ونصف لأخيه، فهذا النصف الذي صالح عليه أي نصف هو؟ فرض الكلام أنه أطلق لم يقل نصفي ولا نصف أخي، قصد الكلي، وهذا بحثنا، قصد كلي النصف. هنا قال الفقهاء لما قصد المصالح وهو الأخ المقر له كلي النصف، وكلي النصف يحمل على النصف المشاع في مجموع الحصتين، في مجموع النصفين، مو المجموع بما هو المجموع، مو على التفسير الأول للإشاعة، على التفسير الثاني، يعني لحظة النصفين. فإذا كان يحمل على النصف المشاع في النصفين المجتمعين، هذا يعني أن نصف المصالح وقع عن نفسه، فهذا لا يحتاج إلى إجازة وإنما صحيح. والنصف الآخر، والنصف النصف الآخر من أخيه شريكه، فيحتاج إلى المصالحة، عفوا يحتاج إلى الإجازة. هذه فتوى الفقهاء، واضح إن شاء الله. يقول المصنف: ومن الواضح أن هذه الفتوى من الفقهاء، حيث تنسجم مع حمل النصف على المشاع في مجموع النصفين، في مجموع الحصتين. هذا ينافي ما تبنيناه من تفسير ومن نتيجة نهائية، وهي حمل النصف على النصف المختص بالبائع أو بالواهب أو بالمصالح، كما في نحن، كما فيما نحن فيه. واضح إن شاء الله. إذن هذا ينافي ما تقدم منا. هذا النقطة الثالثة. الرابعة كلام الشهيد الثاني، نطبق هذا المقدار ثم نأتي إلى كلام الشهيد. واضح المسألة إن شاء الله. قال: ونظيره، ونظير الفتوى في مسألة الهبة الزوجة المنافية لما وصلنا إليه في ظهور المنافات لما هنا ما ذكره، يعني هذا ما ذكره ينافي نظير ما تقدم في المنافات. واضح إن شاء الله. ونظيره في ظهور المنافات لما هنا ما ذكروه، يعني الفقهاء، في باب الصلح، من أنه إذا أقر من بيده المال لأحد المدعيين، شخص هو صاحب يد، أقر صاحب اليد لأحد المدعيين، يعني فارضين هناك شخصان مدعيان ادعيا ملكية هذا المال اللي هو افترضناه دار، بسبب موجب للشركة، هاي المدعيين بسبب، يعني شنو سبب الدعوة؟ بسبب موجب للشركة، مثل من كالإرث، فصالحه، يعني بعد أن صدقه في دعواه وأقر له لأحدهما، شنو؟ صالحه، فصالحه المقر له على ذلك النصف، كان النصف، هاي الفتوى مال الفقهاء اللي هي منافية لكلام المصنف، كان النصف مشاعا في نصيبهما، نصيب الأخوين المدعيين. فإن أجاز شريكه، شريك المقر له، نفذ ماذا؟ الصلح. نفذ الصلح في المجموع، يعني في مجموع النصفين، وإلا نفذ في الربع إذا ما أجاز المدعي الآخر، الأخ، إذا ما أجاز الصلح في حصته، يبقى الصلح صحيحا وين؟ فقط في الربع اللي هو النصف، نصف المصالح. فإن مقتضى ما ذكروه، مقتضى ما ذكروه الفقهاء هنا، يعني في مسألة الصلح، اختصاص المصالح اللي هو صاحب اليد بنصف المقر له، اللي هو هاي راح يصير منافية لما عليه المصنف، لأنه إن أوقع الصلح على نصفه الذي أقر له به، فهو كما لو صالح نصفه قبل الإقرار. يذكر شاهد المصنف يقول: هذه المسألة لو كان المقر له صالح قبل الإقرار، كما لو أي شخص أجنبي إجا، هذا ما لها مدخلية بالمطلب، لذلك ما دخلناها بالتقرير. يريد المصنف يقول هاي النتيجة التي قلناها، كما لو كان قبل الإقرار صوى مصالحة، لو جاء شخص، يعني هذا صاحب اليد قبل أن مسألة إقرار ودعوة وكذا، هو هيك عجب شخص معين قال تعالى أريد أصالحك على نصف الدار، صالحتك على نصف الدار بمئة دينار. هذا صاحب اليد قال صالحتك على نصف الدار هذه بمئة دينار. شنو راح يصير هنا؟ يقول واضح راح يحمل على النصف المختص به، لكن الفقهاء في مثل هذه المسألة حمله على المشاع، فيقول هذا ما نحن فيه من هالقبيل، كون مقر له هذا لا يغير. غاية الأمر أنه المصالح تارة المقر له وأخرى صاحب اليد. فهو كما لو صالح نصفه قبل الإقرار مع غير المقر له أو معه ما يأثر، وإن أوقعه على مطلق النصف المشاع انصرف أيضا إلى حصته، فلا وجه لاشتراكه بينه وبين شريكه. مع الإطلاق المصنف يقول لا وجه لأن يشترك مع شريكه كما هذا اللي حالت قبل الإقرار وهكذا بعد الإقرار، إلا إذا كان شنو يحمل على المشاع كما هو رأي المشهور. إذن راح يصير أكو منافات بين ما وصلنا إليه وبين فتوى المشهور، ولذا لأجل هذه المنافات قال ولذا اختار سيد مشايخنا قدس الله أسرارهم اختصاصه بالمقر له، اختصاص النصف بالمقر له، يعني بناء على أنه توجد منافات ذهب السيد المجاهد اللي عبر عنه سيد مشايخنا إلى نفس رأي المصنف، وهو اختصاص النصف بالمصالح بالمقر له. واضح إن شاء الله؟ خب إلى الآن شنو صار سر كلام المصنف؟ خل نبوب حتى ندخل في النقطة الرابعة. المصنف يقول هذه مسألة المقر له إذا صالح صاحب اليد على النصف. المشهور قالوا بأن النصف يحمل على ماذا؟ على النصف المشاع. السيد المجاهد حمل النصف على النصف المختص، واضح؟ الشهيد الثاني في هذه المسألة قال بالتفصيل، الشهيد الثاني في المسالك في هذه المسألة، يا مسألة مسألة الصلح على النصف المقر له، قال بالتفصيل بالشكل الآتي، يقول أن المصالح هذا المقر له في كلامه ثلاث صور يختلف الحكم بينها. الصورة الأولى أن المقر له وهو المصالح يصالح على نصفه، يقصد المصالح على نصفه، كأن يقول لصاحب اليد صالحتك على نصفي. هذا التعبير يقول الشهيد الثاني لا يحتاج إلى مؤونة إثبات وبيان، فإن ياء النسبة لها دلالة وضعية، بالوضع لها دلالة وضعية على أن المقصود هو نصف المصالح. فإذن هذا التعبير يحمل على المشاع أو على المختص؟ على المختص ببركة ياء المتكلم، ياء النسبة. الصورة الثانية أن المقر له يصالح على النصف المطلق من دون أن يقيد هذا النصف بأي شيء، كأن يقول صالحتك على، يعني يخاطب صاحب اليد ويقول له صالحتك على النصف. يقول الشهيد الثاني هذا التعبير أيضا يحمل على النصف المختص. لماذا يحمل على النصف المختص؟ يقول لانصراف لفظ النصف إلى النصف المختص بالمتكلم، اعتمادا على أن لفظ النصف يستعمل كثيرا في النصف الراجع للمتكلم. هاي دعوة حتى يصير شنو وجه الانصراف، أن لفظ النصف حينما يستعمل كثيرا في ماذا؟ في النصف الراجع للمتكلم. فإذا قال صالحتك على النصف مطلقا انصرف النصف إلى نصفه المختص به، هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يصالح على النصف المقيد بكونه مقر له. هنا شوية يحتاج تدقيق. كأن يقول له، يعني المقر له يقول لصاحب اليد: صالحتك على النصف الذي أقررت به لي. فإذا ماذا قصد؟ واضح بعد قاصد يصالح على النصف المقر به اللي هو ملكه ظاهرا. يقول الشهيد الثاني: هذا التعبير يحمل على النصف المشاع بينه وبين أخيه، بينه وبين المدعي الآخر. مفترضنا هناك مدعيان بالإرث. هذا الشخص الأول الذي ملك النصف ظاهرا بالإقرار، إذا صالح على النصف مطلقا، عفوا مع تقييد بأنه المقر له، يقول الشهيد يحمل على النصف المشاع بينه وبين صاحبه، بينه وبين أخيه. فكأنه قال، هذا العبارة راح نترجمها بترجمة أخرى، حينما قال صالحتك على النصف الذي أقررت به لي، كأنه قال صالحتك على ربعي وربع صاحبي. فحينئذ هنا في نصف نصفه، في ربع، لا يحتاج إلى شيء، والصلح صحيح. وبالنسبة للربع الآخر، يعني النصف نصف الآخر، هذا يحتاج إلى إجازة منه، إجازة شريكه. واضح إن شاء الله. ولكن هاي النقطة نحتاج التفات، ما الوجه في أن يكون الحمل على النصف المشاع بين الحصتين، بين النصفين؟ يقول الشهيد: هذا المقر المصالح وهو المقر له يعتقد أنه يملك نصف الدار مشاعا، وأخوه يملك النصف الآخر مشاعا. هاي واضحة، يعتقد بهذا الاعتقاد، لأنه جاء برفقة أخيه، كل منهما يدعي شنو؟ ملك الدار بالإرث. فكم يملك من الدار؟ كم يملك من الدار؟ كم يملك من الدار؟
نصف.
على اعتبار كل واحد إلى نصف، هما كلاهما يملك الدار، فيعتقد كل منهما أنه يملك نصف الدار مشاعا، وأن أخاه يملك النصف الآخر مشاعا. وهذا الاعتقاد يلزمه اعتقاد آخر، وهو أن كل مقدار يملكه أحدهما فهو مشاع بينهما. هاي خطوة مهمة. الاعتقاد الأول يستلزم اعتقاد ثاني، الاعتقاد بأنه يملك نصف الدار مشاعا والأخ الآخر يملك النصف الآخر مشاعا يستلزم اعتقادا آخر، وهو أن كل واحدا منهما من الأخوين إذا ملك مقدارا من الدار كان ذلك المقدار مشاعا بينهما. وعليه فلما ملك نصف الدار بالإقرار ملكه هو وأخوه بنحو الإشاعة، فبالإقرار ملك ربع الدار وأخوه ملك ربع الدار الآخر. واضح؟ فإذا صالح على هذا النصف المقر له، هذا النصف المقر له من يملكه؟ هذا النصف المقر له من يملكه؟ هو يملك ربعا وأخوه يملك الربع الآخر. فإذا قال صالحتك على النصف المقر لي، فكأنما قال صالحتك على ربعي وربع أخي في الدار، فصح الصلح في ربعه وتوقف الصلح في الربع الآخر على إجازة أخيه. صار واضح إن شاء الله؟ ثم يقول المصنف: وعلى هذا الكلام يكون فتكون فتوى الفقهاء، ها بالكم يمي، تكون فتوى الفقهاء منافية لما وصلنا إليه من حمل النصف المشاع على النصف المختص. واضح إن شاء الله؟ ها شيخ علي. ولكن نوقش الشهيد الثاني من قبل المحقق الأردبيلي. الآن كلام الشهيد الثاني شنو يقول؟ عندنا تفصيل الصورة الأولى والثانية يحمل على النصف المختص، الصورة الثالثة يحمل على النصف المشاع، فالصلح يحتاج إلى إجازة من الأخ في الربع، وهذه منافية لمن؟ لفتوى المصنف، موافقة لفتوى المشهور، موافقة لفتوى المشهور وتنافي ما وصل إليه المصنف، وذلك المصنف جاء به على أنه شنو؟ مورد منافي آخر. الأردبيلي قدس سره يناقش الشهيد الثاني في هذا التفصيل، يقول له: يا أيها الشهيد أعلى الله مقامك، هذا منك ليس تفصيلا، ما ذكرته لا يعد تفصيلا في قبال رأي المشهور، لأن كلام المشهور هو في الصورة الثالثة فقط، أما الصورة الأولى والثانية فخارج محل النزاع كما تقدم بالبداية، قلنا بأنه إذا صالح على نصفه أو على نصف شريكه هذا بعد خارج، وين محل الكلام؟ إذا صالح على النصف المطلق، والنصف المطلق في المقام هو المقر له، لم يقيد المقر له بأنه له أو لأخيه، فمحل كلام ونزاع المشهور هو في الصورة اللي تجعلها الصورة الثالثة، ورأي المشهور هو الحمل على النصف المشاع، وأنت أفتيت بالحمل على النصف المشاع، فرأيك يوافق رأي المشهور ولا تفصيلا. صار واضح إن شاء الله؟ قال: وفصل في المسالك، يعني الشهيد الثاني في كتابه المسالك، بينما لو وقع الصلح على نصفه، هاي الصورة الأولى، نصفه يعني قال نصفي نصفي بياء المتكلم، أو مطلق النصف، صورة ثانية صالح على نصف مطلقا، وبين هاي ليش خلاها الأولى، بينما لو وقع الصلح على نصفه أو مطلق النصف، هذا الاثنين الصورة خلاها في طرف، وبين لأن الثنات يحمل على ماذا؟ يحمل على النصف المختص، وبينما إذا وقع الصلح على النصف الذي أقر به ذو اليد، فاختار مذهب المشهور في الثالث، يعني في الصورة الثالثة، يعني الحمل على الإشاعة، وبالتالي يصح الصلح في ربع ويتوقف على إجازة الآخر في الربع الآخر. لماذا؟ الوجه في هذا، قال: لأن الإقرار من صاحب اليد منزل على الإشاعة، وحكم بالاختصاص، حكم منه هذا قبل ما ننتقل حكمة، لأن الإقرار منزل على الإشاعة، هاي شنو يعني منزل على الإشاعة؟ هذا اللي احنا شرحناه بأنه يعتقد ملكية النصف هو وأخوه، وبالتالي ربع له وربع لأخيه، فما يملكه يعود مشاعا بينهما، فإذا صالح هو في الدقة بالدقة يصالح على ماذا؟ على ما يملكه وما يملكه أخوه. فهذا قوله منزل على الإشاعة، يعني صاحب اليد حينما صالحه كأنما قال له ربع لك وربع لأخيك، وحينما صالح الأخ على هذا النصف كأنما قال أصالحك على ربعي وربع أخي. خب هاي الصورة الثالثة ماذا حكم المشهور أو الشهيد الثاني؟ وحكم الشهيد الثاني بالاختصاص في الأولين، يعني الصورة الأولى والثانية، بالاختصاص بأنه شنو؟ يحمل على نصف المختص لاختصاص النصف وضعا في الأول ببركة ياء المتكلم وانصرافا في الثاني إلى النصف المختص. وأما الصورة الثالثة بعد وافق المشهور، ليش؟ لأنه منزل على الإشاعة بالبيان اللي بيناه. صار واضح المطلب إن شاء الله. واعترضه الأردبيلي، اعترض في مجمع الفائدة على الشهيد بأن هذا ليس تفصيلا. يا أيها الشهيد، أنت قلت أنا عندي تفصيل، ما عندي تفصيل، هذا مو تفصيل، بل مورد كلام المشهور هو الثالث اللي أنت قلت بها بالإشاعة، لفرضهم لفرض المشهور المصالحة على ذلك النصف المقربه وتمام الكلام في محله. في باب الإقرار هناك تفصل هذه المسألة، ولكن اللي يهمنا بالمقام كمحل شاهد، مصنف يقول هذا منافي لما وصلت إليه. أنا وصلت على أن حمل النصف على المختص، بينما الشهيد الثاني وافق المشهور في حمل النصف على المشاع بين الحصتين. وعلى كل حال، مطلب جديد يأتي يوم السبت إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.